قلب سليم موحد
مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد
فهب عباد الله من نومة الردى إلى الفقه في
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة المباركة التي هي بعنوان بداية المتفقه. ونحن نتناول اليوم من هذا الكتاب كتاب النكاح، كتاب النكاح من بداية المتفقه. نبدأ بأحكام النكاح. يقول المصنف غفر الله له: كتاب النكاح، وفيه خمسة أبواب. الباب الأول أحكام النكاح والنظر، وفيه ضابطان. الضابط الأول أحكام النكاح أربعة، النكاح يعني الزواج، أحكامه أربعة. أولا، يستحب لذي شهوة لا يخاف الزنا. ثانيا، يجب على من يخافه. ثالثا، يباح لمن لا شهوة له. رابعا، يحرم بدار الحرب لغير ضرورة. هذه هي أحكام النكاح الأربعة. نشرح: يستحب لذي شهوة لا يخاف الزنا، أي يستحب للإنسان أن يتزوج إذا كانت عنده شهوة، أي إذا كانت عنده قدرة على الإنجاب، عنده شهوة ويستطيع أن يقارف النساء، ولكنه لا يخاف على نفسه الزنا، لا يخاف من ذلك، يضبط نفسه تماما، فهذا الزواج في حقه مستحب فقط وليس بواجب. يجب على من يخافه، يجب على من يخافه، يعني من يخاف الزنا يجب عليه أن يتزوج. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الأحباب إذا خاف الوقوع في الزنا فإن الزنا محرم، ويجب عليه أن يعصم نفسه، ولن يستطيع أن يعصم نفسه إلا بالزواج، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتزوج عند القدرة. إذن الذي لا يخاف الزنا يستحب الزواج في حقه، والذي يخاف يخشى على نفسه أن يقع فيه يجب الزواج في حقه. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أمر بالتزويج، فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال العلماء: هذه الآية فيها أمر وبشرى. أمر بتزويج من لم يتزوج، وأنكحوا الأيام منكم. الأيم هو الرجل الذي لا امرأة له، لا زوجة له، والأيم من النساء المرأة التي لا زوج له. أنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذه البشرى، بشرى لكل من تزوج يريد العفاف أن الله عز وجل سيفتح عليه أبواب الرزق، لأنه قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ومعنى يغنيهم الله من فضله يعني يفتح عليهم أبواب الإيه؟ أبواب الغنى. بل قال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح، التمسوا الغنى في النكاح. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يفكر فيما بعد الزواج، سأتزوج امرأة وأنجب أبناء، ثم بعد ذلك من الذي ينفق علي ومن أين يأتيني الرزق؟ اعلم أن الرزق سيأتي إن شاء الله تعالى. ويباح لمن لا شهوة له، يعني يباح للإنسان الذي لا شهوة له أن يتزوج. إنسان عنده 90 سنة وليس له أرب في النساء، وعنين مثلا لا يستطيع أن يأتي النساء، هل هذا الرجل يجوز له أن يتزوج أم لا يجوز؟ قال العلماء: يجوز له أن يتزوج، يباح له الزواج. لماذا؟ لأن الرجل قد تكون له مصلحة في الزواج، يريد امرأة تخدمه مثلا، وامرأة أخرى تريد رجلا ينفق عليها، لكن في هذه الحالة ينبغي أن يخبره بأنه لا أرب له في النساء، لا يستطيع أن يأتي النساء، هل توافق المرأة أم لا؟ فإذا وافقت المرأة على ذلك صح الزواج وجاز. بل أنا أحب أن أنبه على مسألة أخرى، وهي أنه يجوز للإنسان إذا رأى رجلا صالحا مناسبا أن يعرض أخته عليه أو أن يعرض ابنته عليه، وهذا الأمر جائز شرعا لا غضاضة فيه، بشرط أن يعرض أخته أو ابنته على الرجل الصالح، يعني يكون الهدف هو الصلاح لا يكون الهدف هو الدنيا، يعني يعرض ابنته على الرجل من أجل الدنيا، من أجل الغنى، من أجل المنصب، لا، يعرضها من أجل الصلاح. وهذا ثابت في صحيح البخاري، حصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما تأيمت حفصة رضي الله عنها، حفصة بنت من؟ بنت عمر بن الخطاب، مات زوجها بعدما انقضت عدتها، قام عمر بن الخطاب أبوه فعرضها على عثمان بن عفان، قال لعثمان: هل لك في أن تتزوج حفصة بنت عمر؟ فقال: سأنظر في أمري. فرد عليه في اليوم الثاني فقال: لقد بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا. ثم قال عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: هل لك في أن تتزوج حفصة بنت عمر؟ قال له، سكت ولم يرد عليه، لم يقل سأنظر في أمري ولا شيء. وبعد أيام خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. حينها قال أبو بكر لعمر: لعلك وجدت في نفسك علي؟ قال: نعم. قال: لا والله، إن حفصة امرأة صالحة، وإنني يمكن أن أرغب فيها لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يعرض ابنته أو أخته، كما عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفصة على الرجل الصالح عثمان بن عفان، وعلى الرجل الصالح أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. الأمر الرابع في أحكام النكاح: يحرم بدار الحرب لغير ضرورة. يحرم أن يتزوج الإنسان في دار الحرب. ما هي دار الحرب؟ دار الحرب الدار أو الدولة التي أعلنت الحرب على المسلمين، فيحرم الإنسان إذا كان في هذه الدار مقيما أن يتزوج خشية أن ينقض الكفار عليه فيأخذ حرمه وينتهك عرضه مثلا، أو أن يأخذ أولاده أسراء عندهم، فلا يجوز أن يتزوج في دار الحرب إلا لضرورة، يخاف على نفس الزنا أو كذا، يتزوج بشروط ألا ينجب وشروط وضعها العلماء. هذه هي أحكام النكاح. ولكن قبل أن ننتقل إلى أحكام النظر في هذا الكتاب المبارك، لابد أن نسأل سؤالا: أيتها الأخت المسلمة، إذا جاءك رجل يخطبك ما هي شروطك فيه؟ ويا ولي أمر الأخت المسلمة، ما هي شروطك؟ ينبغي ألا تكون الشروط شروطا دنيوية، منصبا، جاها، مالا، لا بأس من هذه الشروط، لكن أول شرط هو الدين، أول شرط هو الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ولم يكن إذا جاءكم من ترضون ماله ومنصبه، لا بأس أن يكون ذا منصب وذا مال، لكن الدين الأول، لأن الدين هو الذي سيعصمه من أن يظلمه وأن يجعله يأخذ بيدها إلى الله. فأنت أيتها الأخت المسلمة اختاري لنفسك زوجا يأخذ بيدك إلى الله، إلى قيام الليل، إلى تلاوة القرآن، إلى تربية الأولاد تربية صالحة. وأنت أيها الأخ الكريم إذا أردت أن تتزوج فابحث عن ذات الدين، لأن المرأة هي المصنع الذي سيصنع لك الأطفال الذين سينشأون إما تنشئة إيمانية طيبة وإما تنشئة غير إسلامية وغير إيمانية. ننتقل إلى الضابط الثاني من كتاب بداية المتفقه. يقول المصنف: نظر الرجل للحرة البالغة حرام إلا في ثمانية مواضع. نظر الرجل إلى الحرة البالغة، لا يجوز أن تنظر إلى امرأة بالغة إلا في 8 مواضع. قبل أن نذكر هذه المواضع، ما هو الدليل على الحرمة؟ الدليل على حرمة إطلاق البصر قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. تأمل مع الآية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لم يقل ربنا عز وجل: قل للفاسقين يغضوا، قل للمذنبين، قل للعصاة يغضوا، بل قال: قل للمؤمنين. عجيب، لماذا؟ قال العلماء: يؤخذ من هذه الآية الكريمة لطيفة إيمانية، وهي أن النظرة المحرمة قد تؤثر في قلب الرجل المؤمن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، فما بالك بغير المؤمن؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، يعني أطهر، إن الله خبير بما يصنعون، أي عليم بقلوبهم، خبير بخفاياهم. وكذلك ينبغي للأخت المسلمة أن تغض بصرها عن الرجال، قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن فالمرأة أيضا مأمورة بغض البصر عن الرجال. وكذلك لو أن إنسانا يمشي في الطريق فوقع بصره على امرأة، ينبغي أن يدير بصره، ولكن حينما وقع بصره على امرأته فأدار بصره، هل أثم في هذه النظرة؟ الجواب: لا، لم يأثم. لماذا؟ لأنه لم يتعمد النظر إليها. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، قال: يا رسول الله، أرأيت نظرة الفجأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. ومعنى اصرف بصرك يعني اصرف بصرك في الحال، فإنما لك الأولى، أي النظرة الأولى أنت كنت تنظر لترى الطريق فوقع بصرك على امرأة، وليست لك الثانية، لو نظرت إليها نظرة ثانية فأنت متعمد للنظر إليها فتأثم. والنظرة المحرمة تؤثر في القلب فتمرضه، فلا يشعر صاحبه بخشوع عند تلاوة القرآن ولا بخضوع إذا وقف بين يدي الله، وقد يحرم من قيام الليل ليالي، قد يحرم. فقد جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: يا أبا سعيد، أعد طهوري وأبيت معافى وأريد أن أقيم الليل فلا أستيقظ. هذا الرجل يعاني من قلة قيام الليل، أعد طهوري يعني أجهز الماء الذي أتوضأ به إذا قمت، وأبيت معافى صحتي جيدة أستطيع أن أقوم لست مريضا، وأريد أن أقوم الليل فلا أقوم. فقال الحسن البصري رحمه الله: قيدتك ذنوبك، أحسن في نهارك يحسن إليك في ليلك، أحسن في نهارك يحسن إليك في ليلك. أخي الكريم انتبه، فإن الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ولذلك ينبغي للمسلم أن يغض بصره. طيب، تعالوا للأحكام الفقهية هنا. نظر الرجل للحرة البالغة حرام إلا في مواطن ثمانية. الموطن الأول: نظره لوجه العجوز التي لا تشتهى. نظره لوجه العجوز التي لا تشتهى، امرأة عندها 80 سنة 90 سنة، عجوز لا يشتهيها أحد، فهذه إذا كلمتها يجوز أن تنظر إلى وجهها. والدليل على ذلك أن الله عز وجل رفع الحرج عن القواعد من النساء، العواجيز من النساء، فقال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن من ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني لا حرج عليها أن تكشف الوجه والكفين. ثانيا، النظرة الثانية المباحة، نظره لوجه من يشهد عليها، يجوز للشاهد الذي يشهد في قضية أن هذه المرأة سرقت أو اغتصبت أو هي التي اشترت السلعة الفلانية، يجوز أن ينظر إلى وجهها بشرط. الشرط الأول ألا يوجد محرم ينظر إلى وجهها. الشرط الثاني ألا يمكن تحقق الدعوة إلا بذلك. الشرط الثالث أن ينظر إليها بدون شهوة. إذا تحققت الشروط الثلاثة يجوز للشاهد أن ينظر إلى من يشهد عليها. وهنا لنا وقفة، أحيانا في المطارات تأتي الأخت المحجبة التي قد غطت وجهها كاملا، فيأتي موظف الجوازات يريد أن يتأكد من الشخصية التي في الجواز لكي تمر إما أن تدخل إلى البلاد أو تخرج من البلاد، فحينئذ لا يجوز لهذا الموظف أن يقول لها اكشفي وجهك لكي أتأكد، لأننا في دول إسلامية، والحمد لله نحن وجدنا في بلاد مسلمة كالسعودية مثلا أنهم وضعوا غرفة خاصة وفيها أخت مسلمة، إذا أراد موظف الجوازات أن يتأكد من المحجبة يقول لو سمحتي خذي جوازك واذهبي إلى الأخت في هذه الغرفة، تستقبلها الأخت وتدخل الغرفة وتغلق عليها الباب ثم تأمرها بكشف وجهها وتنظر وتقارن بين الصورة التي في الجواز وبين وجهها وتوقع أن هي الصورة سليمة. إذن نفذنا القوانين ولم نعصي رب الأرض والسماوات، فنحن نهيب بكل دولة مسلمة كريمة شريفة عفيفة تريد أن تطبق شرع الله عز وجل أن تجعل موظفة في غرفة تشاهد وتتأكد من الوثائق التي يأتي بها المحجبات في طلوع المطارات والدخول من المطارات. إذن نحن نقول الأمر الثاني نظره لوجه من يشهد عليها. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة نظره لوجه وكفي من يخطبها، يجوز أن تنظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية إذا أردت خطبتها. إذا أراد الإنسان أن يخطب امرأة، إذا أراد أن يخطب امرأة ما الذي يصنعه؟ يخبر وليها، يخبر أباها، يخبر أخاها، يخبر وليها أنه يريد أن يتقدم لرؤية ابنتكم، لرؤية ابنتكم، فيأتي الرجل ويزورهم في بيتهم ويجلس معها مع محرمها، يجلس معها مع أخيها مع أبيها مع ابنها ويجلس ويكلمها وتكلمه. في هذه الحالة ماذا يرى منها؟ هل يرى كل جسمها أم يرى منها شيئا آخر؟ العلماء يقولون يرى منها الوجه والكفين، يرى منها الوجه والكفين فقط ولا يرى ما دون ذلك. هذا كلام جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأن العلماء يقولون من الوجه يعرف الجمال من عدمه، ومن الكفين يعرف خصوبة البدن من عدمها. خصوبة البدن يعني يعرف أنها بدينة أم أنها نحيفة، يعرف ذلك من يدها من الكفين، ولا يرى ما فوق ذلك. هو يريد أن يعرف شعرها، يريد أن يرى كذا، نقول له ارسل أختك أو إحدى نسائك تجلس معها ترى شعرها ترى جسمها ترى أشياء أخرى لا بأس، وإن كان الهدف أن تعرف أخلاقها، والذي ينبغي أن تركز عليه هو دينها. تسأل هل تصلي الفجر أم لا تصلي، هل تشاهد أفلام محرمة أو لا تشاهد، هل هي أخلاقها طيبة في البيت مع زميلاتها أم لا، هل أنها عصبية أم غير عصبية، هل أنها مطيعة أم معاندة؟ هذه الصفات ينبغي أن تسأل عليها. صحيح لا بأس أن تسأل عن جمالها، لكن القشرة الخارجية ليست هي الأساس في حياة المسلم. وإن كان كثير من الشباب يعني ينظرون إلى هذه القشرة قبل أن يقبلوا على الزواج. يا أخي الكريم، الحياة الزوجية إنما تستقر بالمبادئ والقيم، بالمبادئ والقيم. فأنت ستتزوج امرأة، بينكم مسؤوليات وبينكم أولاد ولكم آمال ومشروعات وأشياء، كل هذه الأشياء تكيف الحياة الزوجية. أما الأمر الآخر فهو جزء يسير جدا من هذه الحياة العظيمة الكبيرة. ومن هنا نقول ينبغي للأخت المسلمة إذا تقدم أحد إلى خطبتها وجلس معها وجاءت لتجلس معه مع أبيها أو أخيها أو نحو ذلك، ينبغي أن تكون في طبيعتها، يعني لا تتزين التزين الكامل، يعني لا تضع مكياجا لتجلس معه لكي تعجبه، ولا تضع العدسات مثلا الخضراء على اللاصقة على عينها لكي يظن أن عينيها خضراء، وهذا نوع من أنواع الغش، لأنه قد يفاجأ بأنه خطب امرأة عينيها خضراء وبعدما عقد عليها وجد عينيها سوداء مثلا أو صفراء أو نحو ذلك. فنحن نقول لا، ينبغي أن تكون المرأة في طبيعتها وبنفس طبيعتها. لكن هنا سؤال، وسؤال مهم جدا، وهو أن الإنسان يكون بين أخواته البنات أو بين بناته، فما هي الأشياء التي يجوز أن تظهرها البنت لأخيها من جسمها؟ يعني الأخ يرى من أخته ماذا؟ ما هي الأشياء؟ هل يجوز أن تلبس بناطيل أمام أخيها؟ يجوز أن تلبس بنصف كم؟ يجوز أن تلبس بضي؟ يجوز أن تلبس استريتش أمام أخيها أم لا؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جالس أحباب الصفا والتوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحباب الكرام، كنا قد سألنا سؤالا، ما هي الأشياء التي يجوز للأخت أن تلبسها أمام إخوانها الذكور البالغين؟ بعض البنات يلبسن البضي أو الستريتش أو الملابس اللاصقة على الجسد، أو بعض الأخوات يظهرن صدرهن مثلا أكرمكم الله ونحو ذلك. ما هو الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ قال العلماء، يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه، إلى مواضع الزينة فقط. قال الله عز وجل، ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر المحارم. فأباح الله عز وجل النظر إلى الزينة فقط. فما هي مواضع الزينة التي يجوز لها أن تظهرها؟ يجوز أن تظهر الذراع إلى نصف، يعني إلى نصف العضد. يجوز أن تلبس بنصف كم مثلا، لأن موضع الدملج هذا كان يلبس النساء فيه الزينة الذهب. يبقى الذراعين إلى العضد، تلبس بنصف كم يجوز أمام أخيها. والشعر كله يجوز أن تبديه، والرقبة، مقدمة الرقبة فقط، يعني مقدمة الصدر فقط، الرأس والرقبة، مقدمة الصدر، الذراعين، نصف الساقين من أسفل، لأن النساء كنا لبسنا الخلخال في نصف في الساقين إلى نصف الساق. أما ما عدا ذلك لا تظهر الأخت لأخيها شيئا من ذلك، ولا لمحارمها، ولا لعمها، ولا لخالها، ولا لمحارمها شيئا من ذلك، يعني ما فوق ذلك، لقول الله عز وجل، ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر المحارم. إذن السؤال، هل يجوز لها أن تلبس أمام أخيها ما يبدي الفخذ؟ لا، لا يجوز. أو ما يبدي الصدر؟ لا يجوز. طيب، هل يجوز لها أن تلبس الملابس اللاصقة التي تسمى بالستريتش أو البضي؟ لا، هذه المناطق أكرمكم الله التي لا يجوز أن تظهرها، لا يجوز أيضا أن تحجمها أمام أخيه، لا يجوز أن تحجمها أمام أخيه. كذلك الأخت المسلمة ينبغي إذا أرضعت أمام أخواتها ألا تظهر صدرها أمام النساء، نفس المواضع تظهرها المرأة للمرأة، مواطن الزينة. يعني لو أرضعت طفلها ترضعه من تحت الخمار. طيب ننتقل إلى الخامس، نظر العبد إلى ما يظهر غالبا من سيدته. العبد يجوز أن ينظر إلى سيدته، إلى الشعر والرقبة، نفس المواطن الزينة. والدليل قول الله عز وجل: أو ما ملكت أيمانهن. سادسا، نظر العنين إلى ما يظهر غالبا من النساء. العنين هو الذي لا إرب له في النساء، عنين يعني مخصي، يعني إنسان ليست له شهوة نهائيا. هذا العنين ينظر إلى وجه المرأة وكفيها وشعرها كأنه محرم من محارمها. لماذا؟ لأن شهوته ليست موجودة أو ليست عنده شهوة. والدليل على ذلك أن الله ذكره فقال: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو التابعين يعني اللي بيتبعوكم ويدخلوا ويطلعوا عليكم ويخرجوا، غير أولي الإربة من الرجال، غير أولي الشهوة من الرجال كالمخصي أو المجبوب أو نحو ذلك. سابعا، ودي مسألة مهمة جدا، نظر الطبيب إلى موضع الحاجة عند المداواة. نظر الطبيب إلى موضع الحاجة، يعني الطبيب يجوز له أن ينظر إلى موضع الحاجة عند مداواة المرأة. وهنا وقفة، المسألة الأولى: هل يجوز للأخت المسلمة أن تذهب إلى طبيب ليعالجها؟ قال العلماء: لا يجوز للأخت المسلمة أن تذهب إلى طبيب ليعالجها، سواء كان طبيب أمراض نساء ولادة، كان طبيب أمراض أسنان أو عيون أو جلدية أو قلب أو جراحة أو بطن أو أي نوع من أنواع الأمراض. لا يجوز للأخت المسلمة أن تذهب إلى طبيب إلا بشروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن ألا توجد طبيبة في هذا التخصص، طبيبة في هذا التخصص، لا تقول في طبيبة ولكن يعني ليست ماهرة، لا، المهارة وغيرها، الشفاء بيد الله عز وجل، وقد تذهب إلى أمهر طبيب في العالم ولا يكتب الله عز وجل على يده الشفاء. ألا توجد طبيبة متخصصة. الشرط الثاني أن يكون المرض مما لا يمكن السكوت عليه، يعني مجرد ما تشعر بألم خفيف تذهب إلى الطبيب، لا، ألا يمكن السكوت عليه. الأمر الثالث أن يكون معها محرم فلا يخلو بها الطبيب. الأمر الرابع، وده أمر مهم جدا، ألا يرى الطبيب إلا موضع الحاجة فقط. طيب ناخذ اتصال معنا ونكمل إن شاء الله. تفضل. أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
كيفك يا شيخنا؟
سلمكم الله وبارك فيك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه وبارك فيك.
والله بدي نسأل كم سؤال يا شيخ.
أتفضل، بارك الله فيك، الله يكرمك.
بالنسبة لبعد الصلاة، بعد ما يخلص الإمام ولا تقبل الله ويسلم عليك، ده يعني مكروه ولا سنة؟
أيوة، طيب أجيبك إن شاء الله.
وفي سؤال تاني يا شيخ لو سمحت.
نعم.
لو الواحد يعني بده يتزوج واحدة أكبر منه مثلا بعشر سنين بخمس سنين، فأهله مش موافقين.
تزوج واحدة تكبره بخمس سنوات؟
خمسة أو عشر سنوات وأهله مش موافقين، فهل يفعل والدين ولا يتزوج؟
طيب حاضر، أجيبك أيضا. طيب معنا اتصال ثاني، تفضل. تفضل، قول السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صحة شيخنا.
أهلا ومرحبا، نرفع صوتك.
شيخنا عندي سؤالين.
أسمعك جيدا. تفضل. الصوت انقطع، انقطع الاتصال. طيب نكمل إن شاء الله تعالى وبعدين نجيب على هذه الأسئلة. نقول، لأن المسألة دي مهمة جدا يا أخواني، نقول ينبغي للأخت المسلمة ألا تذهب إلى طبيب إلا بالشروط التي ذكرتها: عدم وجود طبيبة متخصصة، أن يكون المرض لا يمكن السكوت عليه، الشرط الثالث أن يكون معها محرم. لا يكفي أن الطبيب يدخل وتدخل معه الممرضة، لا، لأن الممرضة ليست أمينة على هذه مثل محرمها. بل للأسف بعض الأطباء يدخل معها زوجها فيقول لو سمحت بر، أو لو سمحت انت، هذا ليس صحيحا. زوجها يجلس معها أو أخوها أو ابنها يكون مع هذا المحرم. الشرط الرابع أن يرى موضع الحاجة فقط، يعني هو يريد منطقة معينة في رجلها كجلدية، يرى هذه المنطقة فقط، لا يكشف رجلها كلها، لا، يرى المنطقة فقط ولا يجوز. وإن زاد على ذلك يأثم، وإن كان المريض لا يدري ما يريد لكن الطبيب يعلم أنه لا يجوز له أن ينظر إلى هذا، أو أنه لا يريد إلا هذه المنطقة فقط. طيب، هنا اقتراح بأن الأخوات يعملن أسماء الطبيبات في التخصصات وأرقام هواتفهن، ويوزعن الورقة دي في مساجد النساء أو في اللقاءات النسائية. الأخت المسلمة حينما تريد أن تذهب إلى طبيبة معينة متخصصة تنظر في هذه الورقة وترى أسماء الطبيبات، حتى لا تقول ليست هناك طبيب. الحمد لله طبيبات كثيرات الآن في معظم التخصصات وفي جميع التخصصات تقريبا. أيضا اقتراح آخر، أن كل أخوات كريمات في دولة من الدول يجعلوا موقع على الانترنت بعنوان الطبيبات المسلمات المتخصصات، مثلا في مصر موقع الطبيبات المصريات، ويكتب في هذا الموقع كل ما يعرفنه من في التخصص الجلدية مثلا 10، في تخصص الباطنة 10، في تخصص القلب 20، وهواتف في تونس نفس الطريقة، في المغرب، في الجزائر، في كذا نفس الطريقة، في السعودية. لماذا؟ أي أخت تريد ذلك أو أي أخ يضرب على يدخل على الموقع ويخرج هذه التخصصات وينظر أقرب طبيبة له ويذهب بزوجته إليها. أيضا نقترح على أصحاب الأموال، رؤوس الأموال، أن يقوموا بإنشاء مستشفى نسائي كامل فيه جميع التخصصات، ليس فيه طبيب، كله طبيبات، يشمل جميع التخصصات، حتى يوفروا للأخت المسلمة ألا تكشف عورتها على الرجل، لأنه لا يجوز لها أن تكشف عورتها على الرجل. وبرغم ذلك العجيب أنني أسمع أن بعض المسلمات يتركن الطبيب الرجل وتذهب إلى الطبيب الأنثى وتذهب إلى طبيب الرجل بحجة أن الرجل أمهر وأحسن وأفضل. هذا كله من تسويل الشيطان لك يا أخت المسلمة، بل ينبغي أن تطلب العفة، وألا يستر وألا يأتيك رجل، لا سيما في تخصص النساء والولاد. يعني من المعروف مثلا أن الطبيبات أمهر من الأطباء في تخصص النساء والولاد. لماذا؟ لأن الطبيبة درست الطب كالطبيب تماما، ثانيا الطبيبة تعاني الولادة بنفسها ولا يعانيها الطبيب، فهي لابد أن تكون أعلم وأخبر منه بذلك. ثانيا ممكن تلاقي طبيب معاه أستاذية أو ماجستير أو دكتوراه، طبيبة أيضا معاه دكتوراه وماجستير ودكتوراه. فأنا أقول بأن الأخت إذا طلبت الشفاء وطلبت أن تكون مستورة لا يراها أحد، فالله عز وجل بإذن الله سيكتب شفاءها على يد هذه الطبيبة المسلمة. اللهم إلا إذا كان هناك تخصص لا يوجد فيه طبيبات، كجراحة مثلا المخ والأعصاب، أو جراحة العمود الفقري أو نحو ذلك، أو زراعة الكبد، من هذه التخصصات التي يعني ينظر وجود النساء فيها، فحينئذ تكون هناك ضرورة لأن تذهب الأخت للطبيب لكي يجري لها عملية زرع الكبد أو نحو ذلك من هذه الأشياء الجديدة. أما التخصصات المعروفة البطنة والقلب والجلدية والكلام ده كله موجود طبيبات بفضل الله، لا سيما في مصر. مصر بفضل الله فيها طب متقدم جدا جدا، ما من تخصص في العالم بفضل الله إلا موجود هنا في مصر. فأنا أقول، وهذا ليس في مصر، في جميع البلاد الإسلامية ينبغي للأخت أن تبحث عن طبيبة، وينبغي للإنسان أن يبحث لزوجته عن طبيبة حتى لو لم توجد في محافظته يرحل بها إلى محافظة أخرى لطبيبة حتى لا يكشفها على طبيب، فضلا عن أن تذهب إلى طبيب نساء ولادة يولدها. لمشكلة كبيرة جدا أن تذهب الأخت لرجل يولدها، يعني يرى منها ما تستحي أن تظهره لزوجها، هذا أمر عجيب. أين الحياة؟ أين العفة؟ أين الكرامة؟ أنت قبل أن تكون مسلما أنت عربي، والعربي عنده غيرة وحمية، فلا ينبغي مثل هذا. إذن نقول أيها الأحباب، نقترح على الناس اللي معهم رؤوس أموال وهم يريدون أن يربحوا الدنيا والآخرة، نقول له اعمل مشروع استثماري مستشفى نسائي كامل، تأتي الأخت المسلمة فيها آمنة لا يراها رجل فيها. طيب ناخذ الاتصال ده، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أخت عبد الرحمن من البرازيل.
تفضل يا أختي الكريمة.
شيخ أريد أسألك،
ارفعوا الصوت في الاستديو، الصوت بعيد جدا. نعم.
بالنسبة للباس النساء في المسلمات في البرازيل وبلاد المسلمين، ما هو اللباس مناسب شيخ؟ وهل استطيع نلبس البنطلون واسع هذا وقميص طويلة فوق؟
ما هو لباس الأخت المسلمة؟
إيه أريد أسألك، ما هو اللباس مناسب للمسلمات في غير بلاد المسلمين؟ وهل استطيع نلبس البنطلون واسع وقميص فوقها طويلة؟
أيوة في غير بلاد المسلمين. حاضر. نعم. أجيبك، سأجيبك إن شاء الله تعالى. تمام. بقي لنا اقتراح آخر، وهو أننا نريد أيضا من الدول الإسلامية، وهم بفضل الله عز وجل يحاولوا أن يوفروا الرفاهية لشعوبهم ويوفروا الراحة لشعوبهم، وهم يعلمون أن الشعوب الإسلامية إنما ترتاح فيما يقربها من الله عز وجل، أن يوفروا كليات طب للبنات ليس فيها اختلاط، فالأخت المسلمة تدخل من الإعدادية الثانوية الجامعة، تتخرج تدخل في مستشفيات للتدريب، كل هذا لا ترى طبيبا، وإنما المشرفات عليها والمدرسات لها طبيبات ودكتورات ومدرسات، فتكون الأخت المسلمة التي تريد أن تخدم المجتمع المسلم قد مرت بمراحل التعليم لم تختلط قط، وهذا يسير بفضل الله عز وجل، يسير جدا، يمكن توفيره. السعودية الحمد لله موفره، وعندنا في مصر جامعات الأزهر، طب الأزهر وكذا موفر، أيضا جامعات الطب للبنات ليس فيها اختلاط بين الشباب والبنات، ولكن يبقى بس المدرسين، فيها مدرسات ومدرسات، يعني مدرسين ومدرسات، لو جعلوا كلهن مدرسات لكان ذلك أفضل وأولى وأحسن إن شاء الله تعالى. نحن نقول إن احنا نسير إلى التطور، هذا هو التطور، التطور الصحيح. بلاد الغرب ككندا وغيرها وأوجدوا تعليما خاصا بالبنات وتعليما خاصا بالبنين، ووجدوا أن نسبة الاستيعاب في التعليم الخاص للبنين وللبنات أكثر من الاختلاط، بل الموظف في وظيفته يعطي عطاء أكثر إذا كان كل المجتمع رجالي، وإذا دخل في نساء يقل العطاء، وكذلك المرأة في المجتمع النسائي تعطي عطاء أكثر، فإذا دخل الرجال بدت المرأة ترتسم أمام الرجل، والرجل يرسم نفسه وشخصيته أمام المرأة ويترك العمل الحقيقي. طيب نأخذ أسئلة إخواننا الكرام، وما باقي إلا الأمر الثامن، نظره لجميع بدن زوجته وأمته المباحة له، نظره يعني نظر الرجل لبدن زوجته، ده سؤال، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع زوجته؟ السؤال نعم، يجوز له أن ينظر إلى جميع زوجته، والدليل ما ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، من إناء واحد نغترف منه جميعا، ومعنى الاغتسال من إناء واحد يعني يرى جسمها كله وتراه كله، ولذلك يجوز للرجل أن يرى زوجته ويجوز للزوجة أن ترى زوجها. طيب نتوقف هنا ونبدأ في الإجابة على أسئلة إخواننا الفضلاء. السؤال الأول، يسأل أخونا عن قول تقبل الله بعد الصلاة، تقبل الله بعد الصلاة. نقول يا أخي الكريم، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الكرام أنهم كانوا يقولون تقبل الله تقبل الله، ولا يقولون مثلا زمزم، ولا يقولون جمعا، كل هذه الأشياء إنما هي أدعية استحدثت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان ينبغي أن يتوقف في العبادات بالذات على الوارد، في العبادات على الوارد، لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقف حتى يأتي الدليل. أما المعاملات البيع والإجارة والكفالة والحوالة، الحاجات دي كلها الأصل فيها الإباحة إلا أن يأتي التحريم. فأنت إذا سلمت من صلاتك وأردت أن تسلم على الإنسان قل له السلام عليكم، يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله. يسأل أخونا الكريم أيضا يقول هل يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة تكبره بخمس سنوات أو بعشر سنوات؟ الجواب نعم يجوز، وقد يسعد معه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وعمره 24 عاما، تزوج خديجة رضي الله عنها وعمرها 40 عاما. 40 عام، شوف تكبره بكم عام. ورغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة رضي الله عنها، وجاءها جبريل عليه السلام يبشرها ويقرئها السلام من ربها ويقول أبشري ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أبشري ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب، لا صخب فيه ولا نصب. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها يذكرها دائما ويذكر وفاءها، لأنها وضعت مالها كله بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فأنفقه في الدعوة في سبيل الله، وقد كانت من أغنياء قريش. فلا مانع أن يتقدم الأخ الآن للزواج من امرأة أو أخت تكبره بعشر سنوات أو بعشرين سنة، وهذا لا غضاضة فيه، لا سيما بعض الإخوة الذين لا يجدون إنفاقات الزواج. الزواج مكلف الآن، والشاب بلغ 24 سنة 25 سنة وشهوته مشتعلة أكرمكم الله، يريد أن يفرغها في الحلال، وإذا تقدم إلى بنت بكر مثلا سيطلبون منه آلافا مؤلفة، لا بأس أن يتقدم إلى امرأة ثيب أو امرأة مطلقة أو امرأة كبيرة في السن أو نحو ذلك لكي يرفق به في المهر ويتزوج، ولعله يسعد معها ويرزقه الله عز وجل منها الذرية الطيبة المباركة، فلا بأس حينئذ أن تتزوج امرأة أكبر منك. تقول أختنا الكريمة ما هو اللباس الإسلامي في غير بلاد المسلمين؟ نقول يا أختنا الكريمة ينبغي للأخت المسلمة أن تتمسك بشخصياتها الإسلامية سواء أكانت في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين، بل نحن نسمع أن في غير بلاد المسلمين الحرية الكاملة، أنهم لا يتعرضون للمنتقد ولا يتعرضون للمحجب، وإنما حرية شخصية، كما أنهم لا يتعرضون للعارية فهم كذلك لا يتعرضون للمحجبة، هذا قانونهم. نستغل هذا القانون في أن تلبس الأخت المسلمة السواد كاملا، وأن تغطي وجهها كاملا، وأن تمشي بصورة تلفت الأنظار، أنظار الكفار، فينظرون إليه ما هذا اللباس، فيقال هذا لباس المسلمات الكريمات الشريفات العفيفات، هذا لباس الأخت المسلمة التي غطت جسمها فلا يراه إلا زوجها أو محارمها. أنت أيتها الأخت الكريمة أنت جوهرة ثمينة تلف لا يراك إلا من يجوز له أن يراك، أما اللحوم المكشوفة فهي رخيصة في الشوارع. ولذلك أنادي كل أخت مسلمة أقول أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يجور عليك أدنى ظالمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة، حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما النقاب فثوب كل مكرم. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي. فأنا أقول الأخت المسلمة إذا ذهبت إلى الغرب ينبغي أن تزداد تمسكا بدينها، ولا تخفف من ثيابها وتلبس بنطالا طويلا وثوبا طويلا قصيرا فوق البنطال، وتلون هذه الثياب تقول لكي أبين لهم أن الإسلام متقدم ومتمدن، لا، هذا كله يدل على ضعف شخصيتك وأنك تتنازلي شيئا فشيئا. وكذلك أقول للأخ المسلم إذا ذهبت إلى بلاد الغرب فتمسك بدينك وإسلامك، تمسك بثوبك العربي، تمسك بلحيتك، تمسك بشخصيتك، وقت الصلاة تترك العمل وتصلي لتبين لهم أنك رجل محافظ على صلاتك متمسك بدينك. أنت بهذه الطريقة تدعو إلى الله عز وجل بسلوكك، تدعو إلى الله تبارك وتعالى بحياتك العملية، لأن الدعوة إلى الله قد تكون بالقول وقد تكون بالعمل. ولذلك فنحن نقول أيها الأحباب إذا كان المسلم في بلاد المسلمين محتاجا إلى التمسك بدينه فالمسلم في غير بلاد المسلمين أيضا أشد حاجة، لأن الفتن من حوله، والإنسان إذا كانت الفتن من حوله كثيرة فينبغي أن يزداد تمسكا، وأن يزداد في تلاوة القرآن، وأن يزداد في قيام الليل، وأن يزداد في ذكر الله عز وجل، لأن هذه الأشياء من المثبتات على الطريق. ولذلك يقول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن هذا ثقيل، وأن الإنسان ينبغي أن يأخذ القرآن بحب وشغف، بمعنى أن يأخذ أحكام الله بحب وشغف. فأنت أيتها الأخت الكريمة لو غطيت وجهك بحب، فإن الله يأجرك على كل خطوة تخطوها وأنت تمشي منتقبة ملتزمة بزيك الإسلامي. وأنت أيها الأخ الكريم إذا التزمت بزيك الإسلامي وتمسكت بهدي نبيك عليه الصلاة والسلام ومشيت في وسط أناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فإن الله عز وجل يؤجرك ويثيبك. وهذا يذكرني بأحد الإخوة الذي ذكر لي أمرا مهما، يقول: استدعى بعض الناس في الغرب أناسا موظفين ليتخير منهم رجلا يختاره في وظيفة مرموقة، جلس معهم، وتعمد هذا الرجل غير المسلم أن يجلس معهم وأن تطول الجلسة في وقت صلاة المسلمين، وجلس يتكلم معهم في خبرات العمل وكذا. المهم عرف الرجل المسلم ده خبراته قوية جدا، وبعد ما انتهت الجلسة وانتهى وقت الصلاة والمسلم لم يقم، قال يعني لا أقوم وقت الصلاة حتى لا يقول المتحجر أو متشدد، فانتظر وقال بعد وقت الصلاة بنصف ساعة ساعة أو ساعتين أو صلي. بعد ما انتهى فجاءه غير المسلم بهذه المقولة، ماذا قال؟ قال: أنت خبرتك جيدة وأنت موظف ممتاز، ليس فيك إلا عيب واحد، أنت لا تلتزم بقيمك ومبادئك، جاء وقت الصلاة ولم تقم صلاتكم ولم تقم، فدل ذلك على أنك لا تحترم صلاتك فلن تحترم العمل، ورفض أن يدخله في العمل. انظر، ولو أن هذا الرجل احترم دينه لله فإن الله عز وجل سيفتح له أبواب الرزق. فقد روى الترمذي حديثا: أتمنى من كل مسلم أن يجعله شعارا له. يروي الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح الرجل وهمه الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، وإذا أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. انظر، إذا أصبح الإنسان وهمه أن يطيع الله عز وجل، همه أن يصلي الصلاة في أوقاتها، همه أن يقرأ القرآن، همه الدعوة إلى الله، همه أن يقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان الله عز وجل يفتح له أبواب الرزق وتأتيه الدنيا وهي راغمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم علمنا وعلم بنا وأرشدنا وأرشد بنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد، مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد.